إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دراسة تفسير سورة النساء. إلى أين وصلنا؟ طيب، في درس الليلة إن شاء الله الآيات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: الباطل ما ليس بحق، ووجوه ذلك كثيرة. وجوه أكل المال بالباطل كثيرة، ومن الباطل البيوعات التي نهى عنها الشرع، البيوعات التي نهى عنها الشرع. فالتجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، وهذا الاستثناء منقطع، أي لكن تجارة عن تراض منكم جائزة بينكم، أو لكن كون تجارة عن تراض منكم حلالا لكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني فتأكلونها بالباطل، لا، فالاستثناء منقطع، هذا معنى كون الاستثناء منقطعا. واضح؟ لأن التجارة التي عن تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل، فالاستثناء المنقطع كما عرفنا من قبل هو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وقوله عن تراض صفة لتجارة، أي كائنة عن تراض، وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون سائر أنواع المعاوضات لكونها أكثرها وأغلبها. وتطلق التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجاز، ومنه قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقوله: يرجون تجارة لن تبور. واختلف العلماء في التراضي، فقالت طائفة: تمامه وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع. تمام التراضي وجوبه بافتراق الأبدان بعد عقد البيع، أو بأن يقول أحدهما لصاحبه اختر، كما في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر. وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي والثوري والأوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيره، وقال مالك وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالألسنة فيرتفع بذلك الخيار. وأجابوا عن الحديث بما لا قائل تحته. بما لا قائل تحته يعني بإجابات لا تفيد. قد قرئ تجارة بالرفع على أن كان تامة، وتجارة بالنصب على أنها ناقصة. الكلام هذا الكلام مفهوم، يعني كان تأتي تامة فترفع الفاعل، لا تكون فعلا ناقصا ناسخا، تعامل معاملة بقية الأفعال ترفع الفاعل. واضح؟ وتكون ناقصة ناسخة فتدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسما لها وتنصب الثاني خبرا لها. وقوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم أيها المسلمون بعضا إلا بسبب أثبته الشرع، أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي، فإن أكل الأموال بالباطل من المعاصي الكبار، والإنسان إذا اقترف المعاصي فإنه يقتل نفسه، يقتل نفسه بمعنى أنه يولدها المهالك في الدنيا والآخرة، لأن المال الحرام يؤثر في الدنيا أيضا. واضح؟ يمحق الله الربا، يمحقه الله محقا، ويلقى جزاءه في الآخرة. أو المراد النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه حقيقة، يعني ثلاثة أوجه: إما لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، والبعض ينزل منزلة النفس، فمن قتل أخاه فكأنما قتل نفسه، هذا الوجه الأول. أو لا تقتلوا أنفسكم باقتراف المعاصي، بارتكاب الآثام والذنوب والخطايا والمعاصي. أو لا تقتلوا أنفسكم حقيقة، الإنسان منهي عن أن يورد نفسه التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا التهلكة اثنين قراءتان صحيحة. طيب، قال ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني، لا مانع من أن تحتمل الآية المعاني كلها. لماذا؟ لأنه لا تضاد ولا تعارض. ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن العاص رضي الله عنه بها حين لم يغتسل بالماء حين أجنب في غزاة ذات السلاسل، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه، وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما. لما أجنب وتيمم وصلى بالناس، سألوه أصحابه، الصحابة سألوه: كيف تصلي بنا وأنت جنب؟ لماذا لا تستعمل الماء؟ قال: الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، يعني هذا هو احتجاج عمرو بن العاص بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاحتجاج، لأنهم شكوه، الصحابة يعني سمعوا وأطاعوا وصلوا وراءه واحتج لهم بهذه الحجة، فلما رجعوا شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على اجتهاده ولم ينكر عليه. قوله ومن يفعل ذلك، أي القتل خاصة، أو أكل أموال الناس ظلما، والقتل عدوانا وظلما، وقيل هو إشارة إلى كل ما نهي عنه في هذه السورة، أو كل ما نهى عنه في هذه السورة، من أول السورة، من أول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. وقال ابن جرير إنه عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد، وهو قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كل نهي ورد في من أول السورة إلى هذا الموضع، كل نهي اقترن به الوعيد الذي يترتب عليه، إلا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى هذه الآية، فإنه لا وعيد بعده إلا قوله ومن يفعل ذلك عدوانا وظلم. والعدوان تجاوز الحد، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقيل إن معنى العدوان والظلم واحد، وتكريره لقصد التأكيد، ظلما عدوانا وظلما، يعني من باب عطف المترادفات للتأكيد، من باب عطف المترادفين للإيه؟ للتأكيد. كما في قول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا، فالمين هو الكذب والكذب هو المين. وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق كالقصاص وقتل المرتد وسائر الحدود الشرعية، وكذلك قتل الخطأ ليس من العدوان والظلم، القتل خطأ ليس من الظلم ولا من العدوان. قوله فسوف نصليه جواب الشر، أي ندخله نارا عظيمة، وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا، لأنه لا يعجزه شيء ولا بشيء. عندكم ايه؟ الباء زائد غير صحيح، لا يعجزه شيء. وقرئ نصليه نصليه بفتح النون، روي ذلك عن الأعمش النقعي، وهو على هذه القراءة منقول من صالية، ومنه شاة مصلية، نصلية مصلية يعني ايه؟ مشوية. خلاص، صليت أي شويت بالنار، خلاص نصليه من الثلاث. وأما نصليه من أصل يصلي بمعنى أدخله النار. قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر عنكم سيئاتكم، أي ذنوبكم التي هي صغائر. وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالمقصود بالسيئات الصغائر. وورود الكبائر في الآية في نفس الآية قبل السيئات دليل على أن المراد بالسيئات الصغائر وليس الكبائر. نكفر عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي صغائر، وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها، وجعل اجتنابها شرطا لتكفير السيئات، جعل اجتناب الكبائر يعني مبرران أو مؤيدان دليلان في الآية على أن المراد بالسيئات الصغائر. الأمر الأول ذكر الكبائر في الآية، الأمر الثاني شرط تكفير السيئات مشروط بإيه؟ باجتناب الكبائر، باجتناب الكبائر. طيب، يقول وقد اختلف أهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر ثم في عددها، فأما في تحقيقها فقيل إن الذنوب كلها كبائر، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى من هو أكبر منها، يقال الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالإضافة إلى الزنا، وقد روي نحو هذا عن الإسرائيلي والجويني والكشيري وغيرهم، قالوا والمراد بالكبائر التي يكون اجتنابها سببا لتكفير السيئات هي الشرك، واستدلوا على ذلك بقراءة من قرأ إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبير على وعلى قراءة الجمع، فالمراد أجناس الكفر، أجناس الكفر على قراءة الجمع. واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا فهذه الآية مقيدة لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني مقرونة بالوعيد، مقرونة بالوعيد إما بالنار أو بغضب الله عز وجل أو لعنته أو بعذاب الله. وقال ابن مسعود الكبائر ما نهى الله عنه في هذه السورة إلا 33 آية. وقال سعيد بن جبير كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبير. وقال جماعة من أهل الأصول الكبائر كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه، وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. ده من حيث تحقيق معنى الكبيرة أو ما هي الكبيرة أو ما هي الكبائر، الاختلاف الذي ساقه هل الذنوب كلها كبائر أو الكبائر بالنسبة مضافة إلى غيرها إلى ما هو أصغر منها، أو أن المقصود بالكبائر الكفر فقط أو الكفر ويؤيده قراءة إن تجتنبوا كبير ما تنهونه، فليس هناك أكبر من الشرك. طيب، وعلى قراءة الجمع على هذا القول فمراد به أجناس الكفر، فأجناس الكفر كثيرة، كفر بالله، كفر بالملائكة، وكفر بالله، كفر بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، كفر بالقدر، كفر بنص من نصوص القرآن، يعني أجناس الكفر كثيرة. لا نعم. طيب، وأما الاختلاف في عددها فقيل إنها 7 وقيل 70 وقيل 700 وقيل غير منحصرة، ولكن بعضها أكبر من بعض، وسيأتي ما ورد في ذلك إن شاء الله ما ورد فيه من النصوص. قوله وندخلكم مدخلا كريما أي مكان دخول، ندخلكم مدخلا أي مكان دخول وهو الجنة، كريما أي حسنا مرضيا. وقد قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكوفيون. مدخلا بضم الميم، وقرأ أهل المدينة بفتح الميم مدخلا، وكلاهما اسم مكان، لكن مدخل من ايه؟ من فعله دخلا، وندخلكم مدخلا مصدر اسم المكان، مدخل بفتح الميم من دخل، واما مدخل فمن ايه؟ من الرباعي ادخلا، من الرباعي ادخلا. خلاص يا مشايخ. طيب، وكلاهما اسم مكان، ويجوز ان يكون مصدرا ايضا على القراءتين، فمدخل سيكون مصدرا ميميا، وكذلك مدخل يكون مصدرا ميميا، لكن مدخل مصدر ميمي من دخل ايضا، يعني وندخلكم دخولا كريما او ادخالا كريما، مدخلا بمعنى دخول، ومدخل بمعنى ادخال المصدر، لأن المصدر الميمي سيكون بمعنى المصدر العادي الحقيقي مصدر الفعل، والمصدر الميمي كما سبق أن قلنا نسب إلى الميم لماذا؟ لأنه مبدوء بميم زائدة ليست في الفعل، لا في دخل ولا في أدخل، الميم ليست موجودة لا في دخل الثلاثي ولا في أدخل الرباعي، فلذلك يقال عنه مصدر ميمي. طيب، قبل أن ننتقل من هنا، بعض الناس طبعا هذا الكلام الذي سمعتموه، وأن المفسرين وأهل الأصول يقولون الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. تجدون أن منهم من ركز أنه الكفر والشرك، صحيح؟ صحيح؟ بعض العوام أو بعض الناس يفهم خطأ، فلما نوقش في الشركيات الموجودة الآن قال لا أنا عندي آية إن تجتنبوا كبائر، يعني فهو يظن أن الزنا والقتل والسرقة كبائر وهي أكبر من الشرك، أو لا يعترف بأن اللجوء إلى أصحاب القبور ودعاءهم، أن اللجوء إلى أصحاب القبور ودعاءهم والاستغاثة بهم وطلب النفع والضر منهم ليس من الشرك في شيء، فيستدل بهذه الآية وهي دليل عليه كما قد رأيتم. فحتى لو قيل أن الكبائر الذنوب فأعظمها الشرك، أعظم الذنوب الشرك. طيب، ونترك لكم النصوص أو الآثار التي وردت في تفسير الآيات الثلاث، وننتقل إلى ثلاث آيات أخرى أيضا التي بعدها. قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قوله ولا تتمنوا، التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالماضي. التلهف كأنه شيء من الندم على 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 ما مضى، يتلهف على ما فات خلاص. وأما التمني فيكون في الإيه؟ في المستقبل، نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع منها يتعلق بالمستقبل. وفيه النهي عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليه، فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته البالغة. وفيه أيضا نوع من الحسد المنهي عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن الغير. من غير حسد، من غير حسد يكون يمكن يعني ليس دائما، لكن يمكن أن يكون تسخطا لما قدره الله أو لما قضاه الله أو قسمه بالنسبة للشخص نفسه، غير راض عن الرزق الذي رزقه الله عز وجل به سواء من المال أو من الأولاد أو من أي أمر من أمور الدنيا، خلاص يتسقط القدم ولا يرضى برزق الله عز وجل الذي رزقه. فالله عز وجل له الحكمة البالغة كما قيل أو كما جاء أن الإنسان الله عز وجل يختار له الخير وهو لا يدري، فإن من العباد من هو فقير لو أغناه الله لفسد حاله، وإن من العباد من هو غني لو أفقره الله لفسد حاله. فالله عز وجل يرزق بحسب حكمته هو وليس بحكمة المخلوقين وليس على ما يريده المخلوقون. هذا بالنسبة لعدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين عباده على مقتضى إرادته وحكمته. وفيه أيضا إذا انتقل أو قرن هذا التمني بتمني زوال نعمة الغير صار حسدا، والحسد محمود ولا مذموم؟ مذموم. لا، إذا تمني زوال النعمة الحسد صار مذموما كله، صار إيه؟ مذموما كله. وأما الحسد المستثنى في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، فالعلماء قالوا الحسد هنا ليس بمعناه لا اللغوي ولا الاصطلاحي، وإنما بمعنى الغبطة. الغبطة يغبطه بمعنى أنه يتمنى أن يكون له مثله فيفعل فيه مثله. صاحب القرآن الذي يقوم به أناء الليل وأناء النهار، تتمنى أن يعطيك الله عز وجل القرآن مثله من غير أن تتمنى زواله، وإلا نقول بقى أصحاب المهنة الواحدة الصيطة، يمكن لما يكون واحد سائق عليه شوية يتمنى أن يكون مثله، لا، يتمنى ربما أن يصاب في حنجرته بشيء أو في أحباله الصوتية. فهذا حسد مذموم وليس محمودا ولا ممدوحا. صحيح. صاحب المال الذي سلطه الله عز وجل على هلكته في الحق أو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار كما جاء في الرواية الأخرى، فتتمنى أن يكون لك مال مثله حتى تنفقه في وجوه الخير، تقول فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقول فيه هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفقه لا أبقي منه شيئا. لماذا؟ لأنه يبتغي بهذا المال رضا الله تبارك وتعالى. طيب، قال: وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز أم لا، وهي أن يتمنى أن يكون به حال مثل حال صاحبه من دون أن يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، واستدلوا بالحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار. وقد بوب عليه البخاري باب الاغتباط في العلم والحكم، في العلم والحكم، ويقصد الحكم هنا الحكمة أو الحكم. وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به التفضيل سواء كان مصحوبا بما يصير به من جنس الحسد أم لا، وما ورد في السنة من جواز ذلك من أمور معينة يكون مخصصا لهذا العموم، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية، ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الكلام أظنه واضحا. قوله تعالى: للرجال نصيب إلى آخره، فيه تخصيص بعد تعميم ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية، من أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزي، نغزي ولا نغزو؟ المفروض ولا نغزي ولا نغزو، المفروض ولا إيه؟ نغزو. لكن لو كان من الرباعي ولا نغزي ربما، فهو في الحقيقة ينبغي أن يعدل يغزو الرجال ولا نغزو. طيب، يغزو الرجال، هذه الواو أصلية. تمام. ولا نغزو الواو أصلية أيضا، لكن لو قلنا الرجال يغزون والنساء يغزون حينئذ فرق بين الواوين، لا بد من التفريق بين الواوين. الرجال يغزون، هذه واو الجماعة، واو ليه؟ الجماعة، واضح، وهي فاعل، والواو التي هي لام الفعل في غزا حذفت. حذفت. أي نعم، واو واحدة بس، يغزون، ليس يغزون، لا، يغزون. وأما النساء يغزون فهذه الواو لام الفعل والنون نون النسوة، ولا وهي التي تدل على الجمع، جمع الإناث. خلاص. طيب، قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. يعني استفسار، تستفسره أم سلمة ليس اعتراضا على شرع الله عز وجل، وإنما كأنها تريد أن تقول يعني نحن النساء هل يجعل الله لنا شيئا كما جعل ميزة للرجال علينا، جعل ميزة في أي شيء؟ في أمرين، أن الرجال يغزون ويستشهدون، والأمر الثاني أن لرجل ضعف ميراث إيه؟ المرأة. فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. خلاص. فأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي، وقد روي نحو هذا السبب من طرق بألفاظ مختلفة. والمعنى في الآية أن الله جعل لكل من الفريقين، أي فريقين الرجال والنساء، نصيبا على حسب ما تقتضيه إرادته وحكمته، وعبر عن ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساء والرجال بالنصيب مما اكتسبوا عن طريق الاستعارة التبعية، شبه اقتضاء حال كل فريق لنصيبه باكتسابه إياه، كأنه هو الذي كأنه شبهه باكتسابه إياه، كأنه هو الذي اكتسبه. طبعا مقتضى حكمة الله وإرادته أن الأصل إخواني أن الرجل الأصل الرجل هو الذي يحصل المال، صحيح، وهو الذي يسعى على المرأة، صحيح، وهو الذي يجب عليه أن ينفق على المرأة ولا يجب عليها أن تنفق ولا على نفسها إلا أن تكون مقطوعة ليس لها أحد، بس يعني لا يجب على المرأة أن تنفق على نفسها، إنما يجب على زوجها أو أبيها أو أخيها أو ابنها أن ينفق عليها، فإذا انقطعت وجب عليها أن تنفق على نفسها وإلا ماتت وإلا تموت من الجوع كما قال مثلا. واضح يا إخواني؟ فمن مقتضى حكمة الله عز وجل أن الرجل هو الذي يحصل المال وأنه هو الذي يجب عليه النفاق، وسيأتي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم طيب قال قال قتادة للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب والعقاب وللنساء كذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد بذلك الميراث والاكتساب على هذا القول بمعنى ما ذكرنا. قوله واسألوا الله من فضله معنى ما ذكره الشوكاني ما هو؟ أنه قسمة الله بحسب إرادته وحكمته، أعطى الرجال بحسب إرادته هو وليس إرادة الرجال وحكمته سبحانه، وكذلك النساء. قوله واسألوا الله من فضله عطف على قوله ولا تتمنوا، وتوسيط التعليل بقوله للرجال نصيب إلى آخره بين المعطوف والمعطوف عليه لتقرير ما تضمنه النهي النهي ولا تتمنوا. لماذا؟ لأنه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. وبعدين لا تتمنوا ويوجه إلى أمر أفضل، واسألوا الله من فضله فإن التمني لن يأتيك بشيء، وإنما سؤال الله هو الذي يأتي بالفضل، واسألوا الله من فضله. وهذا الأمر يدل على وجوب سؤال الله سبحانه من فضله كما قاله جماعة من أهل العلم، الوجوب يعني. قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون ميراثه، فلكل مفعول ثان قدم على الفعل بتأكيد الشمول، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولكل من الرجال والنساء، ولكل من الرجال ولكل من النساء جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يقول لكل المفعول الثاني، لماذا؟ لأي فعل؟ لجعل. جعل تتعدى إلى مفعولين، إلى إيه؟ مفعولين. والمفعولان أصلهما المبتدأ، لأنها من أخوات ظننا، فلكل جر ومجرور، صحيح؟ قال المفعول الثاني، ينفع نقول المفعول الأول؟ ها؟ ينفع يا أهل العرضية، ينفع الجر والمجرور، يضعه بعبارة أوسع، الجملة أو شبه الجملة ينفع تبقى المفعول الأول؟ لا يصح أن تكون مبتدأ، فلا يصح أن تكون المفعول الأول. لماذا؟ لأن ظن وأخواتها بنفس المفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر. المبتدأ لابد أن يكون اسما، لابد أن يكون اسما صريحا أو مصدرا مؤولا، صحيح؟ لكن أن يكون جملة أو شبه جملة فلا. الجملة وشبه الجملة فين؟ بيكون الخبر. فالخبر مع ظن وأخواتها يكون المفعول الثاني، ولا يصح أن يكون المفعول الأول. خلاص يا مشايخ؟ والمبتدأ هو المفعول الأول، ولذلك يقول هنا ولكل. طبعا لابد أن نفهم هذا، وخاصة الأمور اللغوية التي يأتي بها الشيخ في التفسير، لابد من فهمها فهما صحيحا واضحا. أي جعلنا لكل ورثة، فلكل مفعول ثان قدم على الفعل. لماذا قدم؟ لتأكيد الشمول، وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها، أي ليتبع كل أحد ما قسم الله له من الميراث، ولا يتمنى ما فضل، ولا يتمنى ما فضل الله به غيره عليه. وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها والذين عاقدت أيمانكم، وقيل العكس، وقيل إنها ناسخة للآية التي بعدها والذين عقدت أو عاقدت أيمانكم، واضح؟ كما روى ذلك المجدد. وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله والذين عقدت أيمانكم قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، والموالي جمع مولى، وهو يطلق على المعتق والناصر، طبعا والمعتق والناصر والمنصور أيضا، ومن ينصره، وابن العم والجار يطلق، والسيد والعبد. كلمة المولى قلنا قبل ذلك إنها في بعض المعاجم لها حوالي من 30 معنى، وتحمل المعنى وضده، مولى، مفهوم الكلام؟ طيب. وقيل المراد هنا العصبة، أي ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت الفرائض. قوله والذين عاقدت أيمانكم، المراد بهم موالي الموالاة، موالي الموالاة، الموالاة اللي هم اللي هو مولى، المولى المعتق، المولى المعتق. كل واحد له ايه؟ له موالي. كان الرجل من أهل الجاهلية، طبعا المعتق ليس المعتق بس، لكن أيضا الحليف، ومن يدخل يعني رجل لا أصل له في أو لا أصل له في البلد، فيأتي فيلتصق بعائلة من العائلات الكبيرة فيصبح مولا له، فيصبح مولا له. ولذلك تسمع تقرؤون يقول لك مولى بني فلان، يعني هو ليس منهم وإنما التصق بهم فصار مولاهم، مولى بني فلان، ليس أنه عبد عندهم جميعا، لا، إنما التصق بهم فصار مولا لهم. يقول كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجل، أي يحالفه، فيستحق من ميراثه نصيبا، ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية، ثم نسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وطبعا سبق عند آيات المواريث أنها نسخت الإرث بالهجرة وبالحل وبالعقد. تذكرون أم نسيتم؟ آيات المواريث نسخت الميراث بالهجرة، يعني المؤاخاة، المؤاخاة، مؤاخاة المهاجرين مع المهاجرين، أو المؤاخاة الثانية التي هي مؤاخاة المهاجرين مع الأنصار. كانت الأخوة لدرجة أنهما يتوارثان خلاص، أو بالحل يتحالفان، يتحالف الرجل مع الرجل فيقول أنا حليفك وأنت حليفي، فيصبحان كالأخوين ويتوارثان، أو بالعقد بينهما. وهنا أضاف المولى، المولى يعاقد الرجل يحالفه فيستحق من ميراثه نصيبا. ثم ثبت في صدر الإسلام بهذه الآية، ثم نسخ بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقراءة الجمهور والذين عاقدت، وروي عن حمزة أنه قرأ عقدت، لكن يقول روي أيوة. بتشديد القاف على التكثير، أي والذين عقدت لهم أيمانكم الحل، أو عقدت عهودهم أيمانكم، والتقدير على قراءة الجمهور والذين عاقدتهم أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي ما جعلتموه لهم بعقد الحل. هذه قراءة الجمهور. وقراءتنا التي نقرأها الذين عقدت بدون بدون لا ألف ولا تضعيف، لا ألف ولا ولا تضعيف. نعم ليه؟ والله لم أراجعها، تحتاج إلى مراجعة. شوف بس أظن حمزة لا يقرأها في المتواتر الغالب على ظني، لكن تحتاج إلى مراجعة. قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه الجملة مستأنفة مشتملة على بيان العلة التي استحق بها الرجال الزيادة، كأنه قيل كيف استحق الرجال ما استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء، فقال الرجال قوامون، يعني كيف استحقوا في الميراث أكثر من النساء، كأن سؤالا ورد، فالجواب الرجال قوامون على النساء إلى آخره. والمراد أنهم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، عن عن الرعية. وهم أيضا يقومون بما يحتاجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن. وجاء بصيغة المبالغة في قوله قوامون ليدل على أصالتهم في هذا الأمر، ما قال قائمون. والباء في قوله بما فضل الله للسببية، بسبب ما فضل الله. والضمير في قوله بعضهم على بعض للرجال والنساء جميعا، أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل الله الرجال على النساء بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء والسلاطين والحكام والأمراء والغزاة وأئمة الصلاة طبعا والنبوة إلى آخر ما هنالك من الميزات التي تميز بها الرجال عن النساء وغير ذلك من الأمور. قوله وبما أنفقوا، أي وبسبب ما أنفقوا من أموالهم. وما مصدرية أو موصولة، بما فضل الله أي بتفضيل الله، وبما أنفقوا من أموالهم أي وبإنفاقهم من أموالهم خلاص. أو إذا كانت بقى موصولة هنقول بالذي فضل الله بعضهم على بعض وبالذي أنفقوا من أموالهم خلاص. وكذلك هي في قوله بما فضل الله. ومن تبعيضية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وعظام على الله وبما انفقوا من أمواله تبعيضية. والمراد ما انفقوه في الانفاق على النساء وبما دفعوه في مهورهن من أموالهم، وكذلك ما ينفقونه في الجهاد وما يلزمهم في العقل. نعم طبعا العقل، عارفين العقل معناه ايه؟ العقل الدية. الدية النساء لا تدفع الدية، لا تحمل السلاح ولا تحمي الذمار كما قال، كما كان أهل الجاهلية يسببون، ليس سببا في نصف الميراث وإنما سبب في منعها من أن تملك أي شيء. واضح؟ هذا قول أهل الجاهلية، لا تحمل سلاحا ولا تحمي ذمارا، خلاص لا تحمي الأهل والوطن. نعم. وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها. إذا عجز الزوج عن النفقة، إذا عجز الزوج عجز عن النفقة فللزوجة أن تطلب فسخ النكاح. واضح؟ استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز، وبه قال مالك والشافعي وغيرهما. طبعا يعني لها، وليس يجب عليها أن تطلب فسخ النكاح، لها. فإذا عاشت ورضيت أو كان عندها مال وأنفقت على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها، فطبعا هذا من الإحسان الذي تحمد عليه ويكتب لها حسناته. نعم. كيف تطالبه ولا يملك؟ كيف تطالبه؟ من أين؟ نعم. قد يظل دينا معلقا في رقبته إلى أن يقدر، فإذا لم يقدر رفع عنه. قال الله عز وجل: فالصالحات أي من النساء قانتات أي مطيعات لله قائمات لما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم أموال الأزواج. وما في قوله بما حفظ الله مصدرية أي بحفظ الله، والمعنى أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده، أو حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله به، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة. ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محدود، بما حفظ الله، والحافظات للغيب بما حفظه الله. أي نعم. وقرأ أبو جعفر بما حفظ الله لنصب الاسم الشريف، والمعنى بما حفظنا الله أي حفظنا أمره، على مثل الحديث يحفظ الله يحفظك، وحفظ الله حفظ أوامره ونواهيه. نعم. بما حفظ الله نعم حافظات للغيب بما حفظ الله يعني بحفظهن الله، ما مصدرية، مصدرية أو موصولة كما هي. أي حفظنا أمره أو حفظنا دينه، فحذف الضمير الراجع إليهن للعلم به، وما على هذه القراءة مصدرية أو موصولة كالقراءة الأولى، أي يحفظهن الله، أو بالذي حفظنا الله به. قوله واللاتي تخافون نشوزهن، هذا خطاب للأزواج. قيل الخوف هنا على باب، وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر المكروه أو عند ظن حدوثه. وقيل المراد بالخوف هنا العلم، والنشوز العصيان، وقد تقدم بيان أصل معناه في اللغة. أصل النشوز في اللغة الايه؟ الارتفاع. الارتفاع. ويقولون العلماء، يقولون غالبا السبب في نشوز المرأة ترفعها على زوجها، الكبر، ترى نفسها أكرم نسبا أو حسبا أو أكثر مالا أو أكثر تعلما وشهادة أو جمالا، المهم سبب من الأسباب الدنيوية تستكبر به على زوجها فتتمرد فتنشز. قال ابن فارس يقال نشزت المرأة استعصت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. فالنشوز أيضا قد يحدث من الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فالنشوز كما يحدث من المرأة قد يحدث من الرجل. فعظوهن، أي ذكروهن بما أوجبه الله عليهن من الطاعة وحسن العشرة، ورغبوهن ورهبوهن. فالوعظ فيه تذكير، فيه ترغيب، وفيه ترهيب. نعم. واهجروهن في المضاجع، يقال هجره أي تباعد منه، والمضاجع جمع مضجع، وهو محل الاضطجاع، أي تباعدوا عن مضاجعتهن، ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب، يعني ليس في لحاف واحد كما يقال. وقيل هو أن يوليها ظهره عند الاضطجاع، وقيل هو كناية عن ترك جماعها، وقيل لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه، لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه. بعض الشباب سأل كيف لا تبيت، يمنعها من المبيت وهو مأمور بعدم إخراجها. فالمبيت في البيت، البيت هو المقصود به هنا مكان النوم فقط، وليس البيت اللي هو الدار، ليس الدار، وهذا ليس فيه إخراج. يعني لا تبيت هي في فراشه، أو لا يبيت هو في فراشها، على هذا القول، على القول انه ايه، انه لا يجمعهما مضجع واحد. واما القول الراجح فهو الذي ورد عن ابن عباس، وسياتي تقرؤونه في المرويات، انه قال ينام معها في نفس الفراش، لكن يوليها ظهره ولا يكلمها، يوليها ظهره ولا يكلمها. طيب، واضربوهن أي ضربا غير مبرح. وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز، وقيل إنه لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر، وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب. يعني الترتيب، الترتيب قال به الجمهور، وبعدم الترتيب قال الإمام الشافعي، طبعا مستدلا بأن الواو بمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا. طيب، حجة الجمهور، الجمهور يعرف أن العطف بالواو، صحيح؟ أن العطف بالواو، والواو لا تفيد ترتيبا، لكن قالوا كونه يبدأ بالخفيف فالثقيل فالأثقل، هذا دليل على الايه؟ على الترتيب. الخفيف اللي هو الوعظ، فالثقيل الهجر، الاثقل منه الضرب. خلاص؟ فقالوا هذا الترتيب يدل على الترتيب، يدل على انه لا يفعل الضرب ولا الهجر الا بعد ان يعلم. فإذا وعظ ولم يجزي الوعظ انتقل إلى الهجر، فإن هجر ولم ينفع الهجر انتقل إلى الضرب. قال الله عز وجل: فإن أطعنكم كما يجب وتركنا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكرهن لا بقول ولا بفعل. وقيل المعنى: لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهن. يعني قد لا تكون محبة لزوجها لكن راضية وعايشة والأمور تمشي بالمعروف كما يقال. قيل يعني هذا قول وصدره بصيغة التمريض كما تعلم. قيل المعنى: لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت اختيارهم. إن الله كان عليا كبيرا، كبيرا إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي وإن كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق كل قدرة والله بالمرصاد لكم. ثم انتقل بعد ذلك إلى المرويات، وكالعادة نتركها لكم وننتقل إلى الآية الأخيرة من الربع، وهي متعلقة بنفس الموضوع الذي في الآية السابقة: وإن خفتم شقاق بينهما. التي تخافون نشوزهن، النشوز عرفناه، ولاحظ هنا أن التعبير القرآني: واللاتي تخافون، ما قال واللاتي نشزن، لا، تخافون نشوزهن، حتى ولم يقل واللاتي خفتم نشوزهن، لا، التي تخافون في المستقبل نشوزهن. فلذلك نحن نقول: إذا بدرت أي بادرة فلا ينتظر الرجل حتى يقع النشوز فعلا ثم يبدأ في العلاج، فإنه معلوم أن المرض إذا استفحل قد يصعب علاجه وربما يستحيل. فهنا يبادر بالعلاج، علاج المرض الذي هو النشوز، يعالجه بواحد من هذه الأنواع الثلاثة أو العلاجات أو الأدوية الثلاثة: الوعظ كما قلنا، فإن صلح فالحمد لله، وإن لم يصلح انتقل إلى الهجر، فإن نفع فالحمد لله، فإن لم ينفع انتقل إلى الضرب، فإن نفع فالحمد لله، وإن لم ينفع خلاص. يعني استعملت الأدوية الثلاثة، ما بقي بعد ذلك إلا أن قاف الفراق، الشقاق وهو الطلاق. هنا قال: وإن خفتم حصل الخوف من الفراق، حصل، لا ليس نتوقع، لا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: قد تقدم معنى الشقاق في البقر، وأصله أن كل واحد منهم أو منهما يأخذ شقا غير شق صاحبه. الشقاق، تعبير بالشقاق كأنه أخذ شقا سار فيه وترك الشق الآخر لصاحبه. الشق، شق في الأرض يعيش فيه مستترا عن صاحبه، مبتعدا عنه، هذا الأصل. نعم. لا، شق، شق أي ناحية غير ناحيته، إذا كان الشق، والشق المربي الجزء أو النصف، النصف. نعم. وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به، كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار. خفتم شقاق بينهما، بين طبعا ظرف، أضيف إلى الظرف لماذا؟ لإجرائه مجرى المفعول به اللي هو الشقاق. والخطاب للأمراء والحكام، الأمراء والحكام، والضمير في قوله بينهما للزوجين، لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهما وهو ذكر الرجال والنساء، فابعثوا إلى الزوجين حكما يحكم بينهما ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وإنصافا. لا بد من توافر هذه الصفات الثلاث، العقل والدين والإنصاف، وإلا فإنه لا يصلح حكما للصلح بين الايه. الحكم هنا ليس لمعرفة من المخطئ، لا، المراد بالحكمين هنا أو المطلوب منهما الإصلاح بين الزوجين. المطلوب منهما ليس مجرد الحكم من المخطئ ومن المصيب، كلا، وإنما الإصلاح بين الزوجين. وإنما نص الله سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقعد بمعرفة أحوالهما. أقعد يعني أقدر على معرفة أحوالهما وأبصر. وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم، يعني نص الله على أن يكون الحكمان من الأهلين، أهل الزوج وأهل الزوجة. طيب إذا لم يكن لها أهل أو لم يكن له أهل، أو كان لهما الأهلان لكن ليس في أسرة هذا عاقل دين منصف، فنقول لا بد من أن يكون من الأهل؟ لا، يمكن أن يكون الحكمان من غير الأهل. وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء منهما. فأما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما وسعهما وبحسب طاقتهما، فإن قدر على ذلك عملا عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين. وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق، وهو مروي عن عثمان وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وعن الشعبي والنخعي والشافعي، وحكاه ابن كثير عن الجمهور. قالوا الشافعي، طبعا هنا سيكون قولا، قالوا لأن الله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا نص من الله سبحانه أنهما قاضيان، لأن الحكم قاض وليس وكيلين ولا شاهدين. وقال الكوفيون وعطاء وابن زيد والحسن وهو أحد قولي الشافعي إن التفريق هو إلى الإمام أو الحاكم في البلد لا إليهما، ما لم يوكلهما الزوجان أو يأمرهما الإمام والحاكم، لأنهما رسولان شاهدان فليس إليهما التفريق. ويرشد إلى هذا قوله تعالى إن يريدا إصلاحا، فذكر الإصلاح فقط، أي الحكمان يريد إصلاحا بين الزوجين يوفق الله بينهما، لاقتصاره على ذكر الإصلاح دون التفريق، لم يذكر التفريق وإنما اقتصر على ذكر الإصلاح. ومعنى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أن يوقع الموافقة بين الزوجين حتى يعود إلى الألفة وحسن العشرة. ومعنى الإرادة خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجين، اللي هو خلوص نيتهما من هما؟ الحكمان. انتبه، وقيل إن الضمير في قوله يوفق الله بينهما للحكمين كما في قوله إن يريد إصلاحا، أي يوفق بين الحكمين في اتحاد كلمتهما وحصول مقصودهما. وقيل كلا الضميرين، يعني على هذا يكون الضميران للحكمين، وقيل كلا الضميرين للزوجين، أي إن يريد إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ حكمهما ولا لزم قبول قولهما بلا خلاف. طبعا بالنسبة للضميرين إن يريد ويوفق الله بينهما كما رأيتم قد يكونان كلاهما للحكمين وقد يكونان للزوجين، وقد يكون الأول للحكمين والثاني للزوجين، وقد يكون العكس. فتصبح أربعة احتمالات، أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما في الصلح، أو إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بينهما في الألفة، أو إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين في الألفة، أو إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين في الصلح. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونقف عند قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نكمل في الأسبوع القادم حول الله وقوته. هنا بعض الأسئلة الحقيقة بسؤال ولا عريضة. طيب، يقول أحد الأخوة: نريد تفسير حديث ما من مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. هذا الحديث لا أعرفه، لا أعرفه. أحد منكم يعرفه؟ طيب، ها؟ مين اللي يقول؟ أنت شفته يعني؟ لا، أرجو الانتباه لما ينقل، فقد كثيرا ما تنقل هذه الأخبار على سبيل الخطأ. طيب، يقول سباك: واتفق مع صاحب شقة على أن يكون أجرة عمل السباكة مثلا 150 جنيه، ثم قام يعني جاء بسباك آخر لعمل الشقة وأعطاه 100 وأخذ لنفسه 50، فهل هذه سمسرة؟ هل هذه سمسرة؟ يعني موضوع السمسرة موضوع آخر غير هذا، موضوع آخر غير هذا. إن اعتبر نفسه مقاولا وهذا السباك يعمل معه فلا حرج في هذه الصورة. إذا جاء رجل بأدوات الكهرباء مثلا أو في أو السباكة أو شيء من هذا القبيل في مسجد يبنى، هل يكون هذا من الصدقة الجارية؟ الجواب نعم. ما تقول في شاب يصلي ويحافظ على الصلاة ولكنه يدخن؟ ندعو له بالتوفيق في الصلاة، وندعو الله عز وجل أن يتوب عليه من التدخين، ولا ننصحه بترك الصلاة وإنما ننصحه بترك التدخين. لماذا الشمسرة يعني؟ طبعا يعني المسألة فيها كلام طويل وعريض، نحن اختصرنا الإجابة فيها اختصارا. مسألة أنه الإنسان، أنا قلت إذا كان مقاولا يعمل كالمقاول وهذا السباك مثلا أو غيره يعمل معه فلا حرج في هذه الصورة، فلا حرج في هذه الصورة. لكن إذا كان هو ليس مقاولا ويذهب يغرر بالناس في الأسعار ويأتي ليتحصل هو على فرق بين العمل الحقيقي وبين السعر الذي يضعه، فلعله يدخل في نوع من الغش. هل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يدخل تحته ما يسمى بالعمليات الفدائية؟ سؤال جوابه لا يترتب عليه أي فائدة، واضح ولا غير واضح؟ أنا أقول سؤال لا يترتب عليه عمل، ولا صاحب السؤال هيقوم يروح يعمل عملية فدائية ويقتل نفسه؟ كثيرا ما نقول هذه الأسئلة التي تشغل أوقات الشباب وعقولهم لا فائدة منها، لا فائدة من ورائها. هل إشبال الإزار من كبائر الذنوب؟ لما أتى فيه من وعيد. إشبال الإزار نعم كبيرة من الكبائر، لأنه قال في النار. وأنتم سمعتم قول ابن مسعود وقول ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين أنه ما وعد عليه بالنار أو بالعذاب أو بالغضب أو باللعنة فهو من الكبائر. وطبعا أسباب الإزار على نوعين: في النار هذا الذي يجره عادة وليس بخيلاء، وأبو الخيلاء متوعد بأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ما يوم القيامة وله عذاب أليم. حكم خدمة المرأة لزوجها وأولادها، لأن بعض النساء يحتجن بالعمل وبأنها تساعد في النفقة مع الزوج فتجعل ذلك عذرا في تقصيرها في حق زوجها وأولادها. المرأة المسألة يعني فيها تفصيل طويل طويل عريض. المرأة تخدم في بيتها لأن الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، فهي عليها واجبات لا بد أن تؤديها، عليها واجبات لا بد أن تؤديها. والشيخ سيد سابق رحمة الله عليه ذكر ما هو معروف في الأحاديث وفي السيرة أن بعض الصحابة كان يؤدب زوجته ويضربها على تقصيرها في خدمة البيت، على تقصيرها في خدمة البيت. فإذا كانت المرأة تخرج للعمل وتنفق على البيت فإن القوامة بتخف شوية، مش كده ولا بتنقلب تنعكس؟ لا، خلينا بس في الهين الدين، تخف القوامة شيئا ما، وحينئذ لا يستطيع الزوج وهو محتاج إلى إنفاقها أن يأمر وينهى ويتعنتر. صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه العنتر لازم يبقى عنتر كامل، لازم يبقى إيه؟ يبقى عنتر كامل ولا نص ونص ينفع؟ طيب، فاحتجاجها بأنها تعمل وتتعب وفعلا تشارك في الإنفاق على البيت قد يكون هذا عذرا لتقصيرها في، ومع أن الزوجان مع أن الزوجين العاقلين البيت والأولاد بالنسبة لهما أهم من كل شيء. صحيح، أهم من التوسيع في النفقة. وماذا تفيد التوسعة في النفقة على الأولاد وهم مهملون، يهملون في التربية؟ هل هناك أسباب تجعل الصغيرة تدخل في حد الكبيرة؟ بعض العلماء يقول الإصرار على الصغيرة، الإصرار على الذنب الصغير يحوله إلى كبيرة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.